أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام عن شرائط، عن ما يشترط في الأذان والإقامة. ذكر أربعة أمور، والخامس نتعرض له هذا اليوم. الخامس مما يشترط في الأذان والإقامة الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة. وعليكم السلام ورحمة الله. لا بد من الترتيب، أما لو قدم الإقامة على الأذان فلا بد من إعادة الإقامة هنا. خب، إذن الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما. الفصول المتقدمة أنه في مثلا في الأذان الله أكبر أربع مرات في البداية مثلا. خب، فصول الأذان هذه قلنا أنها 17 أو 18، مو 18 بالنسبة إلى الأذان و 17 بالنسبة إلى الإقامة. هذه الفصول مرتبة بترتيب معين، لا بد من مراعاة هذا الترتيب. أما لو خالف هذا الترتيب سهوا أو ما شابه ذلك فيعيد بما يحصل به الترتيب. شلون؟ مثلا كبر التكبيرات، كبر التكبيرتين في الإقامة مثلا، ثم تشهد الشهادتين، ثم قال حي على خير العمل مباشرة بدون أن يقول حي على الصلاة ولا حي على الفلاح. خب، أتى بحي على خير العمل، ثم ماذا؟ ثم أتى بحي على الصلاة، حي على الفلاح. هنا نقول لا بد من إعادة حي على خير العمل ليحصل الترتيب. هنا يلغو هذا، هذه زيادة لا تضر، تلغو. خب، وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان. خب، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب. قلنا كما لو قال حي على خير العمل قبل الحي على تين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه إذا أتى يأتي بهما ويعيد حي على خير العمل فيحصل الترتيب. يعني بعبارة أخرى، هذا الذي قدمه يعتبره لاغيا، فيأتي بما بعده على وفق الترتيب. صار المطلب واضح لكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول. شلون تفوت الموالاة؟ كما لو كبر أربع تكبيرات ثم أتى بفصول الأذان الباقية كلها بدون ترتيب، وختمها بأشهد أن لا إله إلا الله. خب، هنا الترتيب، لا صحيح حصل الترتيب بين الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله، فيستطيع أن يأتي بأشهد أن محمد رسول الله، بس حصل فاصل طويل بين الفصول الأربعة الأول اللي هي التكبيرات الأربع، وبين الشهادة لله للوحدانية أشهد أن لا إله إلا الله. خب، الفاصل هذا يفوت الموالاة، يفوت الموالاة ولا بد من الموالاة. خب، يقول إلا أن تفوت الموالاة سيعيد من الأول. أوضح مثال إليها أن يأتي بالفصل الثاني في الأخير. لو خالف الترتيب مثلا أقام الله أكبر الله أكبر ثم أتى بقد قامت الصلاة أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الفلاح، ما أدري شنو آخر شيء قال أشهد أن لا إله إلا الله. خب، صحيح هنا نقول من حيث الترتيب أتى بالله أكبر مرتين وبأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، فيحتاج أشهد أن محمد رسول الله يعيدها ويكمل. لكن حصل الفاصل بين الفصل الثاني والثالث، بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بين الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله، وهذا الفاصل يفوت الموالاة ولا بد من الموالاة بين الفصول، ما يسكت بين الفصول بفاصل طويل. نعم، لو كان يتلفظ بها بسرعة لا بأس، هنا لا يقال بفوات الموالاة. فهذا يختلف من مورد إلى مورد. على كل حال، السادس الموالاة بين فصول كل منهما، بأن لا يأتي بفصل ويسكت ويبقى مدة طويلة ساكت، بحيث عرفا يقال أن هذه ليست هيئة أذان، هذه أمور عرفية. هنا لا يوجد تحديد من الشارع يقول والله عقب دقيقة ينتهي الوقت المحدد بالسكوت، لا، ما عندنا تحديد معين، هي أمور عرفية. عرفا يقال هذا يؤذن، فلو واحد يكبر تكبيرة وينتظر خمس دقائق ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم خمس دقائق ويتشهد، هذا لا يقال يؤذن أو يقيم، فلا يفصل بينها على وجه تنمحي صورتهما. وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة، شوفوا بعد الإقامة لا أفصل بينها وبين الصلاة بفاصل طويل، بل عرفين يقال أني أتيت بالصلاة بعد الإقامة مباشرة، حتى فاصل فصلت بدعاء أو ما شابه ذلك لا يضر إذا كان الفاصل قصير عرفين. خب إذا اختلت الموالاة بين باعتبار أن أصل الموالاة بين الأذان والإقامة مو شرط يا أخي، ما يمكن يلتزم بكسر الأذان هنا. خب وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة، وأما الموالاة بين الأذان والإقامة فالأمر فيهما أوسع. ليش؟ لأنه ورد حتى أنه يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة. خب فالأمر فيهما أوسع، إذ يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما ذكر في المفصلات. وين هي المفصلات؟ أي كتاب من كتاب المفصلات شايفينه؟ المفصلات يعني الكتب الموسعة يقصد. خب هم هناك يضربون أمثلة، يقولون خطوة مثلا أو جلسة أو دعاء أو حتى سكوت، كما في بعض الكتب سكوت معتل به بأن يسكت فترة بين الأذان والإقامة. المهم أن يفصل، يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بأحد هذه الأمور.
لو أذنت نفلة الفجر بين الأذان والإقامة
لا بأس، معكم أنا. خب إذ يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما ذكر في المفصلات. قلنا السجدة طبعا يكتفى فيها بأي ذكرين، لكن هناك أذكار مستحبة في نفس السجدة أيضا، يعني يصير مستحبا في مستحب. أيضا الخطوة تستطيع أن تخطو وأنت ساكت، لكن إذا خطيت وأتيت بالدعاء أيضا أتيت بفاصلين، هم أذان عفوا هم خطوة هم الدعاء. احنا عادة نخطو خطوة ونقرأ دعاء قصير ونرجع، مو هذا هنا أتيت بالفاصلين أنت، الخطوة وماذا والدعاء، وهو نفس الدعاء كافي، نفس الخطوة كافية. جيد، نعم. أي دعاء تقدر تجيب، أي دعاء كان. هناك طبعا أكثر من دعاء بالنسبة للسجود، يوجد دعاء في الجلوس، يوجد دعاء في الخطوة، يوجد دعاء أكثر من دعاء موجود أكثر، حتى بالنسبة للسجود دعائين أو ثلاثة موجود، منها لا إله إلا أنت، سجدت لك خاشعا خاضعا، يعني في أكثر من دعاء، ثلاثة أربعة أدعية شايف أنا. ما شايف كيفية خاصة للتقديم هنا، لا يذكر الفقهاء. حتى الكيفية المعهولة أن الإنسان يخطو بالقدم اليمنى ثم يقدم اليسرى، بس هذا مو كيفية منصوفة أو ما شابه ذلك. على كل حال السابع من شرائط الأذان والإقامة العربية وترك اللحن. العربية يعني شنو؟ يعني السيارة باللهجة المصرية؟ لا، العربية يعني اللغة العربية، أن يعني يكون الأذان باللغة العربية لا تترجمه خدا بزرق بالفارسي مثلا ما تكفي. خب وترك اللحن، قد يأتي الإنسان باللغة العربية لكن يضع مقام الضمة فتحة أو كسرة وما شابه ذلك فيخل بماذا؟ باللغة العربية. لابد من عدم اللحن، يعني أن يأتي بها ترك اللحن يعني ترك الخطأ. خب الثامن دخول الوقت. لا، إذا لفظه على وجه صحيح هذا مو لحن، كون يلفظ الشيء بصعوبة هذا مو لحن. دخول الوقت فلا يصحان يعني الأذان والإقامة قبله إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء. عندنا مورد هكذا يقول السيد أنتم تنسون بسرعة، شلون ننسى؟ قال أنا قبل كم صفحة أشرت لكم بأنه إذا صلى المكلف باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت وهو لا زال في الصلاة يتم صلاته وصلاته صحيحة. في مثل هذا المورد لو كان قد أذن وأقام، مع أن الأذان والإقامة بكاملهما وقعا خارج الوقت، لكن شنو؟ صحيحين. إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء. نعم، يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، هذا ما يعبر عنه بأذان الإعلام. طبعا هناك مسائل مفصلة في الأذان لم يشر إليها المصنف، وهي مذكورة في كثير من الكتب، منها العروة الوثقى، الآن من الكتب التي في متناول أيديكم العروة الوثقى تشير إلى كثير من المسائل اللطيفة والمهمة في باب الأذان، الأذان والإقامة، ولا بأس بمراجعتها. وعليكم السلام. على كل حال، لا أقل إذا خلصتم كتاب الصلاة تأتون تمرون مرور سريع على العروة، فإن فيه الكثير من الفروع التي لم تذكر لا في المنهاج ولا في غيره، فستستفيدون منها، وكثير منها مستحبات وما شابه ذلك. لا يعني لا تهملوا هذه المستحبات ولو للاطلاع، على الأقل إذا صار عندكم وقت تأتون ببعض هذه المستحبات. صحيح؟ خب، يقول: ولكن الأحوط في أذان الإعلام أن لا يؤتى به حينئذ بداعي الورود. أصل الأذان الإعلام مستحب، لكن الموارد استحباب عند دخول الوقت. خب، إذا أردت أن تأتي به قبل دخول الوقت لتنبه الناس مثلا إلى وقت السحر في شهر رمضان، خب تأتي به لا بقصد الورود، لأنه ما عندنا شنه؟ لا، الورود يعني الاستحباب التشريع، لا بقصد أنه مستحب. خب، بل لبعض الدواعي العقلائية كإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين. خب، في أي شيء تزيد؟ إذا ما كانت الزيارة توجب تشنيعا على المذهب وياي، ولم يكن فيها محذور آخر أيضا، ما في مانع. يعني هذا مو أذان جزء في صلاة ولا شيء، ولا تأتي ولا تقصد بها الاستحباب طبعا. ما يضر في مثل هاي المورد، ما يضر. على كل حال، بلاع الورود بل لبعض الدواعي العقلائية كإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين، ولا يجزي عن أذان الفجر على الأظهار. شلون؟
يقول تقديم الأذان قبل الفجر وكذا، بس خاصة صلاة الفريضة.
الآن عفوا شيخنا الجليل، هذا الأذان يقول أنه لا يجزي عن أذان الصلاة، هذا أذان الإعلام فقط، وفقط الغاية منه إخبار الناس بشيء وهو دخول الوقت مثلا، أو بدخول السحر، أو بقرب دخول الوقت مثلا ليتهيئوا، هذا ما له غاية أخرى. بس طبعا هني حتى أصل التقديم إحنا في مجتمعنا مو متعارف، لو واحد يأذن قد يوهم الناس بدخول الوقت، هاي الأمور هم تراعى. الآن في مجتمعنا في البحرين إحنا ما متعارف ولا واحد ولا قبل بدقيقة يأذن أصلا، فإذا يأذن قبل بربع ساعة قد يستيقظ بعض الناس ويصلون بدون أن يلتفتوا إلى الساعة أصلا، فلا بد من مراعاة مثل هاي الأمور التي قد توجب إشكالات أخرى من جهة أخرى، إلا إذا تعرف في منطقة معينة أنه يقدم الأذان وبعد ربع ساعة يؤذن أذان ثاني مثلا، لا بأس، يصير أذانين، أذان للإيقاظ وأذان للصلاة مثلا، هنا لا بأس، ما يلزم منه أي محذور، لأن الناس تكون متعودة. هل
يكون يعني لمعنى لبعض الدواعي العقلائية؟
بل هي داعي العقلائي إيقاظ النائمين، وداعي العقلائي، العقلاء ألا يعتبرونه سبب وداعي؟ ألا يدفع العقلاء للأذان؟ يدفعهم هذا داعي عقلائي، يعني العقلاء يعتبرونه داعي ويرتبون عليه الأثر، يعني يقومون بمثل هذا الأمر. خب، الفصل الرابع: يستحب في الأذان الطهارة من الحدث. يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، يعني أن يكون على طهارة حدثية، والقيام أن يكون قائما. يفهم منه أنه بالملازمة أنه شنه؟ أنه لو أذن جالسا يصح، لو أذن بدون طهارة يصح، لو أذن يعني ثم توضأ وأتى صلى يضر؟ لا يضر، لأنه مستحب، كون الإنسان على طهارة حين الأذان مستحب، أليس كذلك؟ إذن لو أذن بدون طهارة أو من جلوس لا يضر، والاستقبال فلو أذن مستدبرا القبلة لا يضر. طبعا جملة من هذه الشرائط محل خلاف من هالمستحبات، بعضهم يراها شرط بالنسبة للاستقبال أو ما شابه ذلك. فعلى كل حال لا ينبغي ترك أمثال هذه الأمور يعني والتهاون فيها. بل أن الأذان لا يشترط في صحة الأذان الاستقبال، يشترط في صحة الأذان القيام عند بعض الفقهاء لهم هذا القول. ويكره الكلام في أثنائه، في أثناء الأذان. قلنا أيضا يستتبع شنو أن الكلام في أثناء الأذان لا يضر إذا لم يكن بقصد الجزئية في الأذان، مو كذي؟ وكذلك الإقامة، وكذلك الإقامة في كل ما تقدم، صحيح؟ أنه يستحب فيها الطهارة من الحدث، القيام الاستقبال ما شابه ذلك. بل الظاهر اشتراطها يعني اشتراط الإقامة بالطهارة والقيام، يعني أن الإقامة يشترط في الإقامة ماذا؟ الطهارة والقيام. وتشترط وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة. يقول تشترط يعني ماذا؟ يعني الإقامة لا تقع بدون طهارة، هذا وإلا إذا كان تقع الإقامة بدون طهارة ما صار شرط، بمجرد أن نقول شرط أنه لا بد من توفره في الإقامة وإلا ما صار بعد شرط. لا يفرق الإقامة مطلق الإقامة، كراهة القيام كراهة الكلام بعد قوله قد قامت الصلاة. بعضهم أشار مثل شيخ حسين الأصفر على ما تذكر بعد قول المؤذن بعد قول المقيم قد قامت الصلاة مما يفهم منه اختصاص الحكم عنده بصلاة الجماعة على ما تذكر يعني. خب يكتب الحرمة شيخ حسين صحيح. وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة، هنا أيضا العبارة قد توحي بذلك باعتبار أن المقيم غيره، مو بعد قوله، قال بعد قول المقيم قد قامت الصلاة. إلا فيما يتعلق بالصلاة كقوله مثلا سووا صفوفكم وما شابه ذلك، إذا كانوا لم ينتظموا مثلا. ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما. التسكين خب معناها ماذا؟ الوقف على الكلمة، لأن التسكين يلازم هذا الأمر، صحيح؟ خب في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحجر في الإقامة. التأني يعني التطويل التجويد الأذان، الإقامة فيها إسراع لا تتريث كثيرا فيها يعني، والحجر في الإقامة والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة توضحهما تظهرهما. خب ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان هكذا. خب ومد الصوت فيه ورفعه، مد الصوت في الأذان يعني التطويل. خب ورفعه إذا كان المؤذن ذكران، قيدها لأن الأنثى شنه، وإن كنا لا نقول بأن صوت المرأة عورة، لكن ماذا بلا إشكال مما ينبغي يعني مما ينبغي للمرأة أن تتستر بكل الأنواع. لوحظ هذا من روح الشريعة، يعني بعض الأحكام روح الشريعة تأتي بأهل البيت أن النساء لا يتكلمن مع الرجال أو لا يسمعن صوتهن للرجال مهما أمكن، ملتفتين؟ قدر الإمكان أنه ما قد يسبب ولو على مستوى الاحتمال إثارة للشهوة ماذا نبتعد عنه، ملتفتين؟ وإن كان مو على مستوى الحرمة، لا نتكلم على مستوى الحرمة ولا حتى المرأة تتمكن من إلقاء محاضرة، ما جاي نقول يحرم على المرأة أن تلقي المحاضرة إذا كانت تلقي بدون أي آثار أخرى، تريد تلقي محاضرة على الرجال، ما قاعدين نقول إحنا حرام هذا الفعل بحد ذاته، ملتفتين؟ لكن نقول بلا إشكال هذا الأمور مما لا ينبغي ماذا إذا لم تكن هناك ضرورة، مو هذا الفعل الذي يرتضيه الإسلام للمرأة ويرغب فيه الإسلام بالنسبة إلى المرأة ويرجح الإسلام لها، خير للمرأة أن لا ترى الرجال. خب ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة إلا أنه دون الأذان، يعني بأقل من الأذان وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات. ناجع العروة، هناك جملة من المستحبات أيضا مذكورة هناك. الفصل الخامس كراهة شنو؟ كراهة الكلام في أثناء الأذان والإقامة حسب الظاهر تشمل المؤذن وغيره إذا كان يؤذن إلى الجماعة. خب هذا مو وضع اصبعين، هذا ما عليه وضع اصبع ما عليه، بس تبيها ما يوضعون ايه بهالمقدار كافي، قال وضع للاخت على الاذن الواحد اصبعين. هنا وش معبر؟ في الاذنين، يعني هنا اصبع هنا اصبع مو اصبعين هكذا. هذا ما يكفي حسب الظاهر، يعني اذا ما عد ادخالا للاصبع، لان الادخال للاصبع ما مكيف له كيفيه، عرفا يقال ادخال للاصبع. كانما وضع الاصبعين كانما يعني كما هذا قد يستقرب في الذهن انه لمزيد رفع للصوت عاده مو اكثر. وشلون؟ هي اشتراط الإقامة بها، هي أنه الإقامة لا تكون إلا بطهارة، يعني لا تقيم إلا بطهارة، يعني لنقول أن الإقامة صح مو لا يجوز، يعني حرام لا تصح، لا أنت مو تريد تأتي بعبادة، عبادة فيها شروط، يشترط في هذه العبادة الإقامة شو اسمه؟ الطهارة، لا الإقامة كاملة، الله أكبر إلى الأخير، الإقامة من الله أكبر مرتين وانت رايح بعد الإقامة تخدم فصولها. خب الفصل الخامس، من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمدا. شلون؟ طلعتكم؟ ايه طلعة واحدة هذه. على كل حال ينظر اليها بعدين، يمكن فيها سقط يعني. ها انتم بعد فيها ترتيب الصفحات فيها نقصة؟ على كل حال ينظر الى الطبعة بعد ذلك. الفصل الخامس، من ترك الاذان والاقامة او احدهما عمدا متعمدا يعني حتى احرم للصلاة، حتى احرم للصلاة لم يجوز له قطعها، قطع الصلاة واستئنافها على الاحوط لزوما، الاحوط وجوبا له في هذه الحالة انه بعد ان دخل في الصلاة ان لا يقطع الصلاة ويأتي بالاذان والاقامة ويأتي بالصلاة بعد الأذان والإقامة. ليش؟ لأنه ترك الأذان والإقامة متعمدا. حسب الظاهر ربما يخصه بموارد، وإن كان الدليل الذي يدل على عدم جواز قطع الصلاة الذي لا يرتضيه السيد يشمل مثل هذا المورد. لماذا احتاط وجوبا بعدم جواز قطع الصلاة لا أعرف. خب وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيانين، فالأقرب استحباب الاستئناف له مطلقا. إذا تركهما يعني ترك الأذان والإقامة أو ترك الإقامة فقط، لن يشير إذا ما لحالة ما إذا ترك الأذان فقط نسيانا، مفهومين؟ لم يشير إليه، ويفهم من عدم الإشارة إليه هنا مو غفلة، واضح أنه مو غفلة، لأن السيد الخوئي هناك قال لو تركهما، ما قال أو ترك الإقامة في الخوئي. خب فكأنه ملتفت، وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان فالأقرب استحباب الاستئناف له مطلقا، استحباب الاستئناف له مطلقا. الاستئناف قلنا يعني ماذا الاستئناف؟ يعني الإعادة، يعني رفع اليد عن هذه الصلاة والإعادة من البداية. خب واستحباب فالأقرب استحباب الاستئناف له مطلقا، يعني في أي مكان في أي جزء من الصلاة، تذكر سواء تذكر وهو في الركوع، تذكر وهو في السجود، في الركعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، يستحب له ماذا؟ ما لم ينتهي من صلاته. فالأقرب استحباب الاستئناف له مطلقا، ولكن يختلف مراتب هذا الاستحباب حسب اختلاف زمان التذكر وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده. إذا لم يدخل في القراءة فالاستحباب يكون أشد، كلما مشى في جزء ينخفض الاستحباب، كأنما حسب عبارة السيد السيستاني أن الاستحباب مقسم إلى درجات، كل ما كان في القسم الأول في 14 درجات، في القسم الأول القطع أشد استحبابا من الجزء الثاني وهكذا. فإذا دخلت الجزء العاشر أيضا يوجد استحباب لكن بدرجة أخف بكثير، يكون قرب التسليم مثلا تذكر، ولكن يختلف مراتب هذا الاستحباب حسب اختلاف زمان التذكر وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفرغ من الصلاة. وعليه فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه. صار المطلب واضح لكم؟ خب، إيقاظ وتذكير. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وروي عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل، إلا ما يقبل عليه منها. هنا لا بد للإنسان من أن يتذكر أنه ماذا؟ أنه يوميا يرعى 5 مرات لملاقاة الكامل المطلق في هذا الوجود. أنت إذا دعيت إلى ملاقاة ملك دولتك أو حاكم دولتك أو أحد المراجع، ماذا تفعل؟ أول شيء تتجمل، تتهيأ، تلبس أحسن الثياب، مو كذي؟ هذا أقل شيء بتسوي، أنك ستعدل هندامك، تتنشط، تضرب المسواك اللي هو الفرشاة والمعجون مثلا، مو كذي؟ هذا أقل شيء بتسويه يعني، تأخذ لك حمام سباحة، مو كذي؟ أنت بتروح تلاقي ملك، بتروح هكذا؟ عادة الإنسان يلبس أحسن الثياب، يتنظف، ما يروح بوصفه، ما يروح بثياب داخلية باصطلاحنا، عليه لابس مثلا سروال قصير أو حتى حاف مثلا وفانيلة. هذا الأمر لا يذهب إلى الحاكم لابسا هذا الثياب، إلى السلطان لابسا هذا الثياب، صحيح؟ وأيضا إذا ذهب لا يكون هدفه الإسراع في هذا اللقاء والخروج بسرعة أيضا، بل يريد أن يستفيد أقصى استفادة ممكنة من هذا اللقاء. إذا أنت عندك مجموعة من المطالب عند هذا السلطان رايح تعرضها كلها وتطرح في واحد وتوصله، صحيح؟ المهم أن هذا فخر لك أن تلاقي السلطان إذا كان سلطانا عادلا، صحيح؟ مو كذي؟ تسترعى الآن لملاقاة أحد المراجع أو سيد القاهرة. فهذا الأمر نحن يوميا لو كنا نستشعر أننا نلاقي الله عز وجل في كل صلاة، نقابل الله عز وجل، غاية الأمر لا نخرج إلى مكان محدود، نفس المكان الذي نصلي فيه ينعقد المجلس فيه، لأن الله لا يتحيز بمكان، صحيح؟ هل نذهب بثياب رثة أو نلبس أحسن الثياب؟ نتعطر؟ هذه الأمور عدم الاعتناء بها ناتج عن ماذا؟ عن عدم استشعارنا لخطورة وأهمية هذا اللقاء. لو كنا نستشعر أهمية وخطورة هذا اللقاء لرتبنا كل الآثار الأخرى عليه. عندما يقال لا تلتفت، سيأتي إن شاء الله أن الالتفات على القبلة يمينا ويسارا إذا كان يسير جدا لا يضر، واضح؟ إذا كان يسير جدا لا يضر، لكن هل ترونه مناسبا وأنت تقابل الكامل المطلق أن تلتفت إلى غيره مما يعتريه النقص؟ ملتفين. كل هذه الأمور، كل هذه المكروهات التي ستأتي لو لا نحتاج إلى ذكرها لو كنا ملتفتين ومستشعرين لوجود الله عز وجل في حال الصلاة. مع الأسف أني قبلكم لا أستشعر هذه الحالة، أتمنى أن أوفق لاستشعارها. خب، وروي عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها. الصلاة صحيحة، لا نقول له أعد الصلاة، لكن شنه؟ الصحة شيء والقبول شيء آخر. شلون؟ تشفع له تقصد؟ لا يؤثم بعدم الإتيان بالصلاة. إذا أتى بالأفعال ولم يكن قد ارتكب محرمات، نعم ما في معنى. لكن عندنا وارد أن نفس الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة التي أدخل فيها وأنا أطالع الساعة لكي أعرف أني لا أصل أكثر من 3 دقائق أو دقيقتين ملتسين، أو الصلاة التي أدخل إليها وأنا أتمنى أن أطيل فيها قدر الإمكان لولا المشاغل الأخرى مثلا، الصلاة التي أدخل فيها برغبة، أو الصلاة التي أعتبرها فرضا يجب التخلص منه والاستراحة منه هما وانزاح. توجه تلك هذه الصلاة التي تستشعر بوجود الله فيها في كل لحظة 5 مرات أنت تصلي، عندنا نحن باعتبار الجمع تصير 3 أوقات في اليوم. أنت ما يمديك تنسى وجود الله إذا كنت تستشعر وجود الله في كل وقت صلاة، ويعني تتمعن في ألفاظ الصلاة. مستحيل أن تنسى وجود الله في حياتك، وبالتالي هنا يحصل الأثر في ماذا؟ وهنا يحصل الأثر في أن هذه الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. أن ثق تماما أن المؤمن إذا كان يشعر بأن الله عز وجل يراه لا يعصيه. تعصي الله وأنت تعتقد أنه يراك؟ أنت الآن تقود السيارة، المرور أمام الإشارة الضوئية، تعبرها وهي حمراء، شوف الرجل المرور واقف، رجل المرور الشرطي هذا شرطي المرور واقف، تعبر الإشارة حمراء؟ ما تعبر. نفس الكلام، ليش؟ لأنه تعتقد أن المرور يراك. هنا أيضا نقول تعتقد أن الله يراك، يستحيل أن تعصيه إذا كنت تستشعر هذه الحالة، وإذا عصيت في هذه الحالة هذا تجرع عظيم على الله عز وجل. ولهذا يحمل ما دل على أن المؤمن لا يزني وهو مؤمن، بل في هذه الحالة كأنما يسلب الإيمان منه ولو لحظة كما قد تعبر بعض الروايات، وكأنه الإشارة إلى استشعار وجود الله عز وجل، لا أصل اعتقاد بوجوده، ولا أصل اعتقاد بوجوده يبقى، لكن استشعار وجوده. على كل حال، وأنه لا يخدمن أحدكم على الصلاة متكاسلا ولا ناعسا ولا يفكرن في نفسه ويقبل بقلبه على ربه، ولا يشغله بأمر الدنيا، لا يشغل قلبه بأمر الدنيا. وأن الصلاة أيضا ورد أن الصلاة وفادة على الله تعالى، وكأنك تفد على الله، الوفد يعني الزائر، تزور الله عز وجل، مو كذي؟ تفد عليه. وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى، وكأن الله عز وجل من باب التشبيه لا من باب هذا، وإلا أشرنا كثيرا إلى أن الله عز وجل لا ليس بجسم ليتحيز أساسا، ولكن استشعره وكأنك أمام الملك الكامل المطلق جالس، أما جالس وأنت الآن تخاطبه، تناجيه، تسجد له، تركع له. هذه الحالة تربي في نفسك أمور. فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودعا يرى أن لا يعود إليها أبدا. أنت إذا تزور شخص آخر زيارة وأنت تحب هذا الشخص، تنهي هذه الصلاة بسرعة، تنهي هذه الزيارة بسرعة؟ لا يعقل. أنت تودع، تطيل في التوديع، يقول استشعر دائما أن هذه آخر صلاة، وأنت تنتهي من الصلاة ويخبط روحك ملك الموت. فماذا؟ ففي هذه الحالة تطيل في صلاتك، ستناجي ربك. يقول أن لا يعود إليها أبدا. وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح من أبناء، ولكم في رسول الله أسوة، من طبخها على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطاهرين أيضا، أنه التأتي بهم، لا بد من التأتي بهم. وكان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام الباقر والصادق إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما. ليش تتغير ألوانهما؟ لأنهما يشعران بمن يقفان أمام من. أنت إذا تشعر بحالة من الرغبة والرهبة من هذا الشخص الذي أنت أمامه يصفر لونك من خوفه، مش دي؟ مرة حمرة ومرة صفرة، وكأنهما يناديان شيئا يريانه، وكأنهما يريان الله عز وجل. وفعلا هما يريان الله، لأن الله وإن لم يكن جسم لكن يريان عظمة الله عز وجل، فيريان الله في عظمته. وينبغي أن يكون صادقا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يكون عابدا لهواه، وإلا لن يكون صادقا. أنت تعبد هواك، كيف تعبد الهوى؟ تسجد للهوى؟ نعم، إذا أطعت هواك فأنت سجدت له، متفقين؟ إذا أطعت هواك فقد سجدت له. ولا مستعينا بغير مولاه. خب، وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ويندم على ما فرط في جنب الله. ليش؟ ليكون معدولا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يتقبل الله من المتقين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة، وهو 11، النية وتكبيرة الإحرام والقيام والقراءة والذكر. هنا يذكرها فهرسة فقط مو أكثر، أنا ما أوقف أشرحها. ليش؟ لأن هذه فهرسة وسيأتي التعرض لكل واحد منها. والذكر والركوع والسجود والتشهد والتسليم والترتيب والموالاة. خب، ما ذكر بأكمله باستثناء الترتيب والموالاة أجزاء للصلاة، أما الترتيب والموالاة فهي شرائط للصلاة، وتجب في الصلاة لكن ليست على نحو الجزئية بل على نحو الشرطية في الصلاة. مو يشترط في الصلاة الترتيب، يشترط في الصلاة الموالاة، وإلا نفس الموالاة ليست بجزئين. خب، والأركان وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا. الأركان كم؟ 5. خب، هذه الأركان هي النية والتكبير، يعني تكبير الإحرام، والقيام والركوع والسجود. والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا. هسه والبقية أجزاء، قلنا مو كل البقية المذكورة فوق أجزاء، بل بعضها شرائط مثل الترتيب والموالاة، فإن الترتيب والموالاة ليست أجزاء بل شرائط. فسأعبر عنها هذا أجزاء تغليبا. هذا والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا. خب، هل تبطل بزيادتها؟ وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. خد راحة. هذا في صلاة الفريضة في حال الاختيار. وسيأتي سقوط بعض المذكورات إلى البدل أو لا إلى البدل. شلون إلى البدل؟ يعني إلى عوض، يعني مثلا يسقط مثلا القراءة إلى شيء آخر في حال الاضطرار كما لو لم يتمكن من القراءة أصلا لسبب، مثلا سيأتي التعرض له. وبعض الأحيان يسقط الشيء لا إلى بدل، ما إله بدل. وسيأتي سقوط بعض المذكورات إلى البدل أو لا إلى البدل في حال الاضطرار كما سيأتي حكم الصلاة النافلة في مطاوي الفصول الآتية، وهي مطاوي يعني في أثناء في ضمن، في شلون إذا طويت السجادة يقولون في مطاوي السجادة، يعني في ضمن اللفات توجد أشياء ثمينة. هنا أيضا في مطاوي البحث، يعني في ضمن البحث والبحوث التي ستأتي توجد بعض النكات المتعلقة بصلاة النافلة سيتم الإشارة إليها في ضمنها. يعني لن يأخذ فصول خاصة لصلاة الفريضة وفصول خاصة لصلاة النافلة. ليش؟ لأن أغلب الأمور مشتركة بين الفريضة والنافلة إلا بعض الأمور التي سيتعرض لها في الضمن. خب، الفصل الأول في النية. قال 11 مو النية وتكبيرة الإحرام. خب، الكلام في النية، وقد تقدم في الوضوء أن النية هي القصد إلى الفعل، نفس أن تكون قاصدا للصلاة. أنا فقط أريد أن أوضح توضيح أشرت له في الوضوء، الكثير يتعقدون من أمر النية في الصلاة في الصوم في الوضوء في الغسل، وهذا التعقيد يدل على عدم الفقاهة، وإلا أي إنسان عنده ذرة من الفقه سواء كان عامي أو معمم، واضح؟ أي مستوى بسيط من الفقه يعرف أن النية هي القصد لا شيء آخر. فجثون النية هي القصد، من يقولون لك هل نويت؟ نعم أنا قصدت، يعني أنا أتيت بهذه الصلاة قاصدا أنها صلاة، مو قاصد أنها مثلا تمثيلية في مسرحية. ألا تفرقون بين من يصلي في مسرحية ليري الناس تمثيلية وبين من يصلي صلاة لقصد التقرب إلى الله؟ هذه هي النية. واحد يوقف إليه ساعة يرفع يده وينزلها لا يعرف ماذا يفعل، هذا يدل على شنه؟ على مرض أو على عدم شنه؟ تفقه. لذلك أحذر الإخوة أنه إذا لا سمح الله أحد الأشخاص، أنا لا أعرف شهد الله لا أعرف أحد الحاضرين عنده يعني، لكن أقول إذا كان أحد الموجودين أو من تعرفونه نبهوه أن النيلات ليست بشيء. لذلك اصلا في الروايات ما عندنا الكثر يعني اكثر من اشاره انه لا بد من النيه، ما عندنا في التعقيدات اللي الحين عندنا عند عامه الناس، وان النيه هل قد صعبه انا ما اعرف اجيب النيه ويتلفظ كذا لو كذا، نقصد الشيء لا شيء اخر. اساسا لو طلب منك ان تصلي بدون نيه لكان عسيرا. تقدر تصلي بدون نيه يعني تغفل؟ اقول لك اغفل ثم صلي. شيخ انت الحين بتصلي صلاة الظهر، وش تحديد الفريضة شيخنا؟ يعني احنا بعض الاحيان فقط تكون ملتفت الى ان هذه الصلاة صلاة الظهر. الله اكبر، انت الناس عارف ليش تصلي؟ تقول لله عز وجل، اذا القربة موجودة في الظن، كل شيء موجود في الظن، واضح؟ فلا تعتبرون النية معقدة ولا اي شيء، وهنا أصار كثيرا في النية. على كل حال لا بأس. وقد تقدم في الوضوء أن النية هي القصد إلى الفعل متعبدا به بإضافته إلى الله تعالى إضافة ذللية، بأن يقصد أن يأتي به لله عز وجل لا لشخص آخر، يعني لا يكون القصد هو الرياء مثلا، إضافة ذللية يعني يتذلل إلى الله عز وجل بهذه الصلاة، يعني لا يأتي بهذه الصلاة إلى الله وهو في حال تكبر أو في حال عجب. فيكفي أن يكون الباعث، شوف، فيكفي أن يكون الباعث إليه، الأمر الذي يبعثه إلى هذه الصلاة، الباعث إليه لإتيان الصلاة أمر الله تعالى. واضح المسألة؟ ولا يعتبر يعني لا يشترط التلفظ بها. حرام التلفظ؟ لا، التلفظ مو حرام بس مو شرط أساسا، لأن النية هي القاصد. لو تلفظت ولم تقصد ما 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 نويت. النية تتقوم بالقاصد، فلو تلفظت بدون أن أقصد هذا لا يقال أني نويت، بل لابد من أن أقصد، أن يعني أكون مريد. أنت الآن تتحرك، التفت وياي إذا شخص يفتر راسي يمشي بس هو مو قاصد يروح إلى ذاك المكان، بس يمشي بدون قاصد، مو هذا بدون نية. أما إذا أنت تطلع من بيتكم أو من المدرسة من حضرة الإمام الخميني تريد أن تأتي إلى المدرسة المهدية، أنت قاصد أو مو قاصد؟ قاصد، يعني أنت ناوي، يعني أنت ناوي. خب، ولا يعتبر التلفظ ولا إخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه. شلون يعني إخطار صورة العمل؟ البعض يأتي ويتصور أجزاء الصلاة و كل حيثيات الصلاة ثم يقصد أأتي بهذه الصلاة ويمررها، يعني البعض يقول هكذا أنا أمررها، أكثر من واحد يقول لي أمررها مثل النيجاتيف، شريط النيجاتيف أمررها في مخي كذي. هذا لا يشترط، كل هذه الحيثيات مي مشروطة، فقط تقصد صلاة الظهر الله أكبر. ولا إخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه، ولا نية الوجوب ولا الناد، تقصد أن هذه الصلاة واجبة ومستحبة، هي أساسا صلاة الظهر واجبة، لا يشترط أن تقصد أنها واجبة أو مستحبة. ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، فلو أن إنسان كان يصلي فترة ولا يعرف الواجبات من المستحبات، يعتقد أن التكبير بين السجود بعد السجود وقبل السجود واجب. كثير من الناس في البحرين وفي البلد في القطيف عندكم وفي الأحساء ما يعتقدون أن التكبير هذا واجب، هذا ما يضر في صحة الصلاة، معرفة الواجبات والمستحبات مي دخيلة في صحة الصلاة، يكفي أن يعرف أن هذه الصلاة بكيفيتها هذه تشتمل على الواجبات والمستحبات كافي. أما أيها هو الواجب أيها هو المستحب، أنت كنت تصلي فترة معتقدا أن الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في ضمن الركوع والسجود واجب، تبين الآن أنه مو واجب مثلا، مو خب هذا لا يضر بصحة الصلاة. ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، يعني عن الأجزاء المستحبة، ولا غير ذلك من الصفات والغايات، بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى. أنا ما قصدت أن هذا واجب، شوف أنا لو أجي إلى الشيء وأقول هذا واجب وهو في الواقع مو واجب وأنا أعرف أنه مو واجب فهذا تشريع. أما لو قلت أعتقد أنه واجب وأتيت به باعتقادي أنه واجب ثم تبين أنه ليس بواجب هذا ليس بتشريع.
المسألة الأولى حمل
التشريع إن جاهل لا إذا جاهل هذا ليس بتشريع، التشريع التشريع هو أن يقصد أن يشرع شيء. هذا إذا شيخنا هذا يؤثم، متى يؤثم؟ إذا كان عالم بعدم جواز الوضوء بعد غسل الجنابة فيكون مشرعا، أما إذا كان لا يعرف ما لقيت الناس في المجتمع يغتسلون ثم يتوضعون جهلا خب هذا صحيح مشتبه لكن هذا لا يقال انه مشرع.
لا بينا
الا ان يحصل له عنده مخالفه
للنظام هذا علم
علم الان
اليوم
ليس حمل التشريع. يعني وانا لا يعني وش اقراها يجب على المكلف
اسمع
كل
مكلف
ان يضرب الاجاز من جميع عباده المعاملات والسائر افعال الوثوق المقلد او المحتضن الا ان يحفظها لانه لا يلزم ان يعني يؤكد كل مخالفه لحكم الجزم من الحمد. بلى
يعني مو
يلزم بعد الدرس يوضحه هذا ابدا ما يوجد اي تنافي بين ما ذكره هنا وبين ما ذكره هناك ابدا، عينه هو بعينه بعد الدرس يوضحه لك. الان انتهيت من المساله على اساس قال كسائر الأفعال الاختيارية بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية، هذه الإرادة التي تؤثر فتوجد الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار في مقابل الساهي والغافل، فإن الساهي والغافل قد يصدر الفعل منه لكن بدون إرادة، النية هي هذه وجود هذه الإرادة هذا القصد الذي يبعثني نحو الاتيان بهذا الفعل في مقابل من أتى بالصلاة غافلا داير عليه الدنيا ما يدري بالدنيا وقف قال الله أكبر وواصل صلاته ما هو ملتفت أنه يصلي ماذا، هذا لم يأتي بالنية. صار واضح المقصود؟ بعد مثلا 569 يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.